الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني يبذلون جهودا لإحباط الحظر الظالم على البلاد. القوات العراقية تعلن الإطاحة بما يسمى بوالي الأنبار في تنظيم داعش عبر ضربة جوية في صحراء الرطبة. الأمم المتحدة تعترض المساعي الإماراتية السعودية لإعادة تصنيف أنصار الله على لائحة العقوبات الأمريكية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي الخامنئي أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني يبذلون جهودا لإحباط الحظر الظالم على البلاد. وفي كلمة تلفزيونية مباشرة بالذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد النظام الشاه، أكد سماحته أن جبهة الاستكبار تعادي إيران بقوة، لأن الثورة الإسلامية لا تزال حية، مشيرا إلى أن الأعداء يعلمون أننا لسنا بصدد إنتاج قنبلة نووية، لكنهم لا يريدوننا أن نحقق تطورا علميا. وأضاف قائد الثورة أن الحضور الجماهيري في الذكرى السنوية لانتصار الثورة كان مذهلا وملحميا رغم المشاكل المعيشية للناس ورغم ظروف كورونا. وحول كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي نستمع إلى التقرير التالي.
في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه، استعرض قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي قضايا عدة تحدد أهمية موقع إيران الحالي وتوجيهات بشأن مستقبلها، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أن العدو يعلم أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، مشددا على أن إيران لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي بل تريد الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن العالم صار يعتمد أكثر على الطاقة النووية يوما بعد يوم، وأن إيران ستكون في حاجة ملحة إليها عاجلا أم آجلا.
انظروا كيف تتكئ جبهة الأعداء بشكل ظالم على قضية الطاقة النووية، يفرضون الحظر بسبب أنشطتنا النووية رغم أنهم يعرفون أنها سلمية، يدعون أنه لإنتاج القنبلة لم يبقى سوى فترة معينة، كلام غامض ولا أساس له. هم يعلمون أننا لا نسعى إلى السلاح النووي، نحن نسعى إلى الطاقة النووية السلمية، لكنهم لا يريدون أن يحقق الشعب الإيراني هذا التقدم العلمي الكبير.
آية الله خامنئي أشار أيضا إلى التقدم العلمي المذهل والإنجازات الكبيرة التي حققتها الجمهورية الإسلامية خلال العقود الماضية في مختلف المجالات، وأضاف أن سرعة التقدم العلمي في إيران تعادل أضعاف المتوسط العالمي.
حققنا العديد من التقدم ولدينا العديد من النماذج، أحدها هو التقدم العلمي، فنحن تقدمنا في العالم من حيث التقدم العلمي في سنوات بعد الثورة. هذا ليس رأيي وإنما رأي المراكز الدولية، بمعنى أن سرعة تقدم البلاد أضعاف متوسط التقدم على مستوى العالم. البعض يقول 10 أضعاف وآخرون يقولون 13 ضعفا. العلم قوة. حققنا تقدما في مختلف المجالات العلمية لم نكن نتصوره في بداية الثورة، كما حدث في قضية الطاقة النووية وتكنولوجيا النانو وفي الأبحاث الطبية المعقدة.
آية الله خامنئي لفت أيضا إلى أن صمود ومقاومة الشعب الإيراني لم يؤدي فقط إلى تطور وتقدم البلاد، بل كانت له آثاره الإقليمية المهمة، فحركات المقاومة تتنامى في المنطقة، وهيبة الاستكبار تتلاشى، وأصوات الشعوب تتعالى بوجه أمريكا، ما أسفر عن انهيار الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استعداد طهران للمساعدة بتسوية أزمة أوكرانيا سلمياً، معرباً عن أمله بمعالجة الأوضاع الجارية عبر الحوار دون تدخل دول أخرى. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كولبا، أشار أمير عبداللهيان إلى مرور ربع قرن على علاقات البلدين، مؤكداً عزم طهران على تطوير وتنمية التعاون مع كييف. بدوره قال الوزير الأوكراني أن البلدين يحظيان بعلاقات طيبة ومستقرة لم يتمكن أي طرف من التأثير عليها، مضيفا أن كييف لا تسعى وراء الحرب وتدعو لحل الأزمة دبلوماسيا. قال رئيس الفريق الصيني بمفاوضات فيينا وانغ غوفان: نحن نقف على قدم واحد من التوصل لاتفاق نهائي بين إيران ومجموعة 4+1. وأضاف المسؤول الصيني أن المفاوضات بلغت المرحلة الأخيرة ونتطلع إلى اتخاذ الخطوات الحاسمة، متوقعا بأن يكون اليومان القادمان حاسمين. وأشار إلى أن الوفد الإيراني بذل جهودا جبارة وبناءة انطلاقا من رؤية واضحة خلال المفاوضات. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كان أكد الاقتراب من الاتفاق أكثر فأكثر، وقال أن الوقت حان لأطراف المفاوضات لاتخاذ القرار الحاسم. وحل مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
استكمالا للجولات السابقة، تواصل الوفود الأوروبية والوفد الإيراني اجتماعاتهم في فيينا لمناقشة إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. ويركز الفريق الإيراني المفاوض على موضوعي التحقق من إجراءات واشنطن والضمانات وصولا إلى اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي. وأضاف شامخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي وإلغاء إجراءات الحظر، وشدد على عدم وجود أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مع واشنطن الناكثة للعهود وأوروبا التي لم تفي بالتزاماتها. بدوره أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، وخصوصا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة إصدار الكونغرس الأمريكي بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وأكد أن واشنطن فشلت في الاستجابة لمطلب إيران بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق. وفي سياق الاتفاق النووي، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنه يمكن الوصول قريبا لاتفاق مع إيران، معتبرا أنها مسألة أيام فقط. وخلال مشاورات ثنائية ناقشت إيران مع كوريا الجنوبية سبل حل النزاعات المستمرة بشأن أصول طهران المجمدة في سيول بسبب الحظر الأمريكي، كما ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط، حيث تعتبر إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن الإطاحة بما يسمى بوالي الأنبار في تنظيم داعش عبر ضربة جوية نفذتها قيادة العمليات المشتركة. وقالت خلية الإعلام الأمني أن المقاتلات العراقية استهدفت المدعو مثنى خضير كامل المرعاوي المعروف باسم أبو ملوكة مع أحد مساعديه في صحراء الرطبة، فيما قال مصدر أمني عراقي أن العملية نفذت بعد ملاحقة استمرت لأكثر من عامين بين نينوى والأنبار. سياسيا، بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل ما يسمى بوالي الأنبار الإرهابي مثنى خضر شتران المكنى أبو ملوكة مع أحد مساعديه إثر غارة جوية نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية في صحراء الرطبة غرب العراق. إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الخميس القبض على متهم بالإرهاب في محافظة كركوك، فيما أشارت إلى مصادرة أسلحة واحتضام من عمليات التفتيش. على صعيد ثاني، أوضحت المحكمة الاتحادية العليا القاعدة القانونية لقرارها حول قانون النفط والغاز في منطقة كردستان العراق، كاشفة أن الأقليم استأنف القرار في محكمة أمريكية وخسر القضية. وأكدت الاتحادية أن قرارها يستند لستة مواد من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وأن حكومة الأقليم اعترفت طوعيا بتفريغ شحنات النفط في الكيان الصهيوني، وبهذا أضعفت حكومة منطقة كردستان حجتها في موضوع الاستئناف، وانتهى القرار برفض استئنافها. على الصعيد نفسه، فاجأ قرار الكتلة الصدرية بتأييد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الأقليم، المتابعين لأنهم توقعوا أن التيار سيقف مع حليفه الزعيم مسعود البلزاني بهذه الضربة المالية والقانونية التي تعرض لها. وأعلن التيار الصدري تأييده للقرار، وقالت الكتلة الصدرية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجهات كافة. وقال المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر اليوم أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلقى اتصالا هاتفيا من مسعود بارزاني، بحث فيه الطرفان اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق مواقف التحالف الثلاثي الاستراتيجي في المرحلة الراهنة للوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. بنفس السياق، أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادته المحكمة الاتحادية العليا، فيما دعا مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل. من جهة أخرى، اتهم النائب عن دولة القانون عارف الحمامي أقليم كردستان بكونه أصبح ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية والموساد الصهيوني. وقال الحمامي إن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني يتحمل التبعات القانونية لتعاونه مع داعش الإرهابي بحصولهم على أموال العراق المهربة إلى الخارج. وأضاف أنه منذ تغيير النظام السابق إلى الوقت الحالي أصبح أقليم كردستان ملاذا آمنا للمهربين والمجرمين والعصابات الإرهابية كداعش وغيرها والإعلام المسموم، فضلا عن الموساد الإسرائيلي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري دعم بلاده لكافة مساعي الحوار القائم بين السعودية وإيران برعاية عراقية. وفي كلمته بافتتاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، أعرب بري عن أمله بأن يفضي الحوار بين طهران والرياض إلى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة. كما شدد بري ضرورة عودة سوريا إلى موقعها في النظام الرسمي العربي، معتبرا أن العروبة تبقى منقوضة من دون هذا البلد أو منقوصة من دون هذا البلد، فيما أعلن حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب. أفادت مصادر إعلامية بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة في محيط حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيرة إلى تجمع للفلسطينيين في الحي للتصدي لتظاهرة دعا إليها المستوطنون. وأضافت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفريق المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقوة ويعتدي عليهم بالضرب، فيما قامت السلطات الصهيونية بنصب 5 كاميرات مراقبة متطورة أخرى في الحي لرصد تحركات الفلسطينيين. هذا ومن المقرر أن ينظم المستوطنون مساء اليوم مسيرة استفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع دعوات فلسطينية للتوجه إلى حي الشيخ جراح. اعترضت الأمم المتحدة المساعي الإماراتية السعودية لإعادة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن على لائحة العقوبات الأمريكية. وأفادت مجلة فورين بوليسي في تقرير لها بأن منظمات أممية أبلغت إدارة بايدن برفضها أي خطوة في هذا الاتجاه، معتبرة إعادة التصنيف ستضر بملايين اليمنيين الذين يقطنون شمال البلاد وستمثل دفعة نحو المجاعة. كما قللت مجموعة الأزمات الدولية من تداعيات القرار سياسيا، لكن قالت إنه قد يؤثر على حركة المنظمات الدولية وبنوك تجارية ويحد من تدفق المواد الغذائية والسلع. من جهة أخرى، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء تصاعد حدة الصراع في اليمن، وقال إن الشهر الماضي شهد تضاعفا في أعداد الضحايا المدنيين التي وصلت إلى أرقام قياسية. المزيد في التقرير التالي.
قلق أممي من تصاعد العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس بروند برينغ أبدى أمام مجلس الأمن في إحاطة له حول الأوضاع الراهنة تخوفه من تصاعد حدة الصراع في اليمن. واعتبر المبعوث الأممي أن التصعيد العسكري المستمر للنزاع في اليمن والتطورات الأخيرة تثير القلق والخوف على ما يحصل في البلاد، وقال إن اليمن وخلال الشهر المنصرم شهد تضعفا في أعداد الجبهات، وصفا عدد الضحايا من المدنيين بالقياسية والمروعة، وأكد أن الغارات الجوية لتحالف العدوان السعودي على مرفق الاحتجاز في صعدة تسببت بسقوط أكثر من 300 محتجز بين قتيل وجريح. ودان هجمات التحالف الذي تقوده السعودية ضد المراكز والمناطق المدنية والمنشآت التي تحتوي مدنيين، داعيا جميع الأطراف بما فيها الرياض إلى التراجع عن الصراع وإيقاف الهجمات والتصعيد احتراما لحقوق الإنسان. يذكر أن السلطات السعودية قد تورطت بجملة من الانتهاكات المستمرة منذ بدء حرب اليمن، ولا تزال الإدانات الدولية تتوالى على الرياض بسبب تجاهلها لما تقوم به وتبعات الحرب التي تدفع لتأجيجها. وفي وقت سابق انتقدت مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن جيليانا مويس الصمت والإهمال العالمي الذي أصبح لا يطاق، خصوصا العنف الذي يستخدم بحق الأطفال في اليمن، مشيرة إلى أن معاناة الأطفال تضاعفت بشكل كبير أمام الصمت الدولي ما فاقم حجم العنف خلال الشهر الماضي وأدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الصحية والمدارس ومراكز الاتصالات والسجون. وكشفت منظمة إنقاذ الطفولة ومقرها في لندن في تقرير لها عن مقتل 250 شخصا بينهم 15 طفلا وإصابة 384 آخرين بينهم 30 طفلا خلال الشهر الماضي. التقرير أكد أيضا أن عدد الشهداء والجرحى ارتفع بشكل كبير عقب تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء تفويض فريق الخبراء الذي يحقق في جرائم الحرب باليمن.
حذر الكرملين من تصاعد حدة التوترات العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، محملا كييف مسؤولية حشد قدرات هجومية ضخمة عند خط التماس مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. ووصف الكرملين وضع دونباس بالخطير جدا، متهما الغرب بشن عدوان إعلامي سافر ومضلل ضد روسيا. للمزيد حول مستجدات الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب بسبب الشأن الأوكراني نتوقف والتقرير التالي. خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم وولايات أخرى للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري ورفضا للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة للمدنيين والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من قصر الرئاسة وسط العاصمة، كما قامت بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية وقطع الجسور في الخرطوم. أعلن متحدث الحكومة الكويتية صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية التي تقدما بها يوم الأربعاء. وأضاف المتحدث أن المرسوم الأميري قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح بحقيبة الدفاع بالوكالة، كما كلف وزير النفط محمد الفارس بتولي الداخلية بالوكالة. وقال الصحيفة القبس أن استقالة الوزيرين جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني يبذلون جهودا لإحباط الحظر الظالم على البلاد. القوات العراقية تعلن الإطاحة بما يسمى بوالي الأنبار في تنظيم داعش عبر ضربة جوية في صحراء الرطبة. الأمم المتحدة تعترض المساعي الإماراتية السعودية لإعادة تصنيف أنصار الله على لائحة العقوبات الأمريكية. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 36 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نقدم لحضراتكم على مدى 40 دقيقة في الساعة 1:31 31 إعادة برنامج حدث وحوار. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:17 وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 12:51، يليه الواحة الأدبية. آداب البيت المسلم يأتيكم في الساعة 12:04. عند 23:27 يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 14:10، يليه تعليم اللغة الفارسية. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 14:36، يليه من فكر الإمام الخميني. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، نقدم لحضراتكم الآن تلاوة معطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ هاشم روغني. يبدأ من الآية 61 من سورة الفرقان، منتهيا التلاوة بآخر السورة نفسها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا فذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى، عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الكرام، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة السيدة زينب عليها السلام.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ومرسليه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة، وقريع المصيبة الراكبة. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرق الشمس وما طلع البدر، سلام على على القلب الكبير وصبره بما قد جريت حزنا يا من له الأدمع الحمر رأت ما رأت في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر لقيت أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر رأته وانا يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب علي عزيز يا أبا عبد الله علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بواد الطف يصهرك أخي انثرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني دمومه على فقد الأخو لا ما ألومه والله بقى عريان بقى عريان ومسلب هدومه هدومه وحر الشمس غير رسومه والله إن لو بيدي أضل يم بالحامة أي بالحامة يا ونام ويا بسكي أنا فرد نوم أي ونام ويا بسكي أنا فرد ما يايت ما يايت عسن الكرب ليحزي أي ما يايت ولا شوف خوفك على الترباوات ويا ميت ما ييت مثل دمك دموع العين مايت ما جات أو مثل نحراك زمانك قعبي يا ومثل نحراك زمانك قطعي العلي العظيم. قال علي بن الحسين السجاد عليه السلام لعمته زينب سلام الله عليها، قال عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. الحديث عن زينب عليها السلام حديث يطول حقيقة، وهي إلها حق علينا بأن نذكرها خصوصا في مثل هذه الأيام، وإحنا نذكرها زينب عليها السلام. يعني المنابر ما تخلو من ذكر زينب صلوات الله وسلامه عليها، لكن تذكر في المصائب، يعني ختام المصيبة يذكر اسم زينب عليها السلام، وهذا أمر جيد، ومو بس جيد يعني ضروري، لأن هي زينب عليها السلام صارت عنوان المأساة، وأشد الناس مأساة هي السيدة زينب عليها السلام، لهذا تلقب بأم المصائب. لكن هذا وجه من أوجه الشخصية الزينبية، ولا يمكن اختزال الشخصية الزينبية في دمعة، لا، زينب أكبر من هذا. على رغم كبر وعظمة هذه الدمعة، لكن زينب عليها السلام دنيا من العظمة بلا مبالغة. الجانب المأساوي صحيح طاغي على حياة زينب عليها السلام، لكن في المقابل هناك صور غير المأساة، صور من الوعي والبصيرة والشجاعة والجرأة والصلابة والفصاحة والبلاغة وما إلى ذلك مما تريد أن تذكر. هذه الصور أيضا ينبغي أن تبين للناس، لا نختزل الحياة أو شخصية السيدة زينب عليها السلام، لأن البعض إخواني لا بأس من الإشارة لهذا الأمر، يعني حاول يصور السيدة زينب عليها السلام كيان مهزوز كيان ضعيف. لا، زينب عليها السلام في عين المأساة التي قرحت قلبها كانت جبلا أشم سلام الله عليه، وأنا راح أبين لك إن شاء الله شيئا من ذلك، لأن أنا اليوم ما أريد أتحدث عن صفات السيدة زينب عليها السلام، أولا لأن الوقت ما يسع، يعني أنت تريد تتحدث عنها، تريد تتحدث عن عبادتها اللي ما ترك الصلاة ليلها حتى في أقسى الأوقات، وهي عابدة آل علي، ومؤلقافة من ألقافة من ألقاب السيدة زينب عليها السلام أنها عابدة آل علي. تريد تتحدث عن علمها، يكفيك قول ابن أخيها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، وهذا بس هو هذا الحديث يحتاج له يعني محاضرة لبيانه. تريد تتحدث عن عفتها ونجابتها وطهارتها وخدرها، زينب عليها السلام بخدرها كان يضرب المثل، شو تريد تتحدث يعني؟ مجال مفتوح، مساحة مفتوحة،
فإذا الحديث عن هذه الجوانب يطول. ثم أنكم قد سمعتموه، يعني أنتم تربيتوا الحمد لله في هذه المجالس وسمعتم الكثير عن علم زينب عليه السلام، عن عفة زينب ونجابتها وخدرها، سمعتم عن صلاتها وعبادتها. أنا اللي أريد أذكره شيء مختلف نوعا ما، أريد أتحدث عن الدور الزينبي في كربلاء، أريد أن أسلط بعض الأضواء على دور السيدة زينب سلام الله عليها في كربلاء. طيب، من أجل الفائدة أنا راح أخلي حديثي يتمحور حول ثلاث أسئلة وراح أجاوب عليها، وإن شاء الله راح يتضح الأمر بصورة جلية وتظهر أمامك زينب قمة من العظمة. ما هي هذه الأسئلة؟ أرجو الانتباه إليها إخواني، بارك الله فيكم. السؤال الأول: هل من الضروري أن يوجد شخص بعد كربلاء، بعد عاشوراء، يحمل الرسالة ويكمل المسير أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا كان لابد من وجود شخص يكمل المسيرة بعد الحسين عليه السلام، هل ينبغي أن يكون رجلا أم امرأة؟ هل ينبغي أن يكون رجلا أم امرأة؟ هذا الثاني. الثالث: إذا قلنا أنه لابد من وجود شخص يكمل المسيرة وهذا الشخص لابد أن يكون امرأة، هل لابد من أن تكون زينب عليها السلام أم لا يمكن شخص وامرأة أخرى غير زينب عليها السلام؟ هذه الأسئلة أطرحها بهذا الشكل وراح أجاوب عليها بعون الله ومنه، فيتضح البحث إن شاء الله جليا قبل الإجابة عليها. هل صليت على النبي وآله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الأول أيها الأخوة الكرام، ماذا كان السؤال الأول؟ هل هناك ضرورة ملحة لوجود شخص يكمل المسيرة بعد الحسين بعد عاشوراء؟ لو لا، القضية انتهت في يوم عاشوراء وسكرت وانتهت وأغلقت، يعني لا، حقيقة أن القضية ما انتهت في ظهيرة يوم عاشوراء، والثورة ما ختمت يوم عاشوراء على الإطلاق، وإنما في يوم عاشوراء ختم الشوط الأول من الثورة وبدأ الشوط الثاني منها، فكأنه لدينا شوطان. الشوط الأول، لاحظ إخواني، كأنه لدينا شوطان. الشوط الأول بدأ من المدينة وانتهى أين؟ انتهى في كربلاء. والشوط الثاني بدأ من كربلاء وانتهى أين؟ انتهى بالمدينة. الشوط الأول بدأ من المدينة حيث سار الحسين عليه السلام وانطلق بثورته من المدينة وقتل في كربلاء في يوم عاشوراء، هذا هنا انتهى الشوط. الشوط الثاني بدأ من كربلاء ثم الكوفة ثم الشام ثم رجع أغلق الدائرة، شايف كأنه قوسان، أغلقت الدائرة وين؟ في المدينة. فإذا لدينا ثورتان أو لدينا شوطان لثورة عظيمة، الشوط الأول كان قائده الحسين والشوط الثاني كانت قائدته زينب عليها السلام. هل ضروري هذا الشوط الثاني أو لا؟ هذا الشطر الثاني؟ نعم ضروري. زين، تسألني ليش ضروري؟ أقول لك ضروري لأربعة أشياء، معليش شوي أذكر نقاط إن شاء الله ما أضيع بها. ضروري لأربعة أشياء: أولا، لابد من إيصال صدى الثورة للجماهير، لأن بني أمية أرادوا أن يكتموا أفضاء الثورة، لأن أفضاء وأنباء الثورة لو طلعت من كربلاء ووصلت إلى الجماهير راح تحدث زلزال عنيف في الجماهير، وبالتالي يزلزل عروش بني أمية. فإذا لابد من كتم أفضاء الثورة في كربلاء وخنقها وين؟ في كربلاء، وكأنه ينتهي يوم عاشوراء ولا كأن شيئا حدث. هذا مخطط أموي، فلا بد أكو شخص يوصل أصداء الثورة إلى الجماهير. ثانيا لا بد من وجود شخص يبين أهداف الثورة الحسينية للجماهير ويدافع عن أهدافها. ليش؟ لأن الحسين عليه السلام يدري أن بني أمية والأبواق الأموية وأجهزة الإعلام الأموية سوف تعمل جاهدة على تشويه الثورة وتزوير الثورة وتزوير أهدافها. وفعلا يعني انطلقت كثير من الكلمات: خارجي أجل الله شأن الحسين سلام الله عليه، قتل بسيف جده، خرج على إمام زمانه، إلى غير ذلك. فإذا لابد أكو واحد يبين أهداف الثورة للجماهير ويدافع عن أهداف الثورة الحسينية. هذا اثنين. ثلاثة، لابد من وجود شخص يكشف القناع، يزيل القناع عن الوجه الأموي القبيح، ويفضح بني أمية وين؟ بالصحراء؟ لا، في عقر دارهم ومن على منابرهم. أربعة، لابد من وجود شخص يستطيع أن يستثمر المأساة التي حدثت والتفاعل الوجداني في سبيل تأجيج المشاعر ضد الظالمين وتأجيج النفوس ضد الظالمين. إذا لابد من شخص يكمل المسيرة بعد الحسين، وهذا هو جواب السؤال الأول. أما السؤال الثاني فقبل أن نجيب عليه أكرمكم الله نور المجلس بذكر محمد وآل محمد. السؤال الثاني شنو؟ طيب افتهمنا أنه لا بد من وجود شخص يكمل المسيرة، هل هذا الشخص يكون رجلا أم امرأة؟ ينبغي أن يكون رجل أو ينبغي أن يكون امرأة؟ لا، هذا الشخص ينبغي أن يكون امرأة. لماذا؟ لثلاثة أشياء. أولا، الحسين عليه السلام يعلم بأن بني أمية وعبيد الله ابن زياد يعملون جاهدين على أن لا يبقوا لأهل هذا البيت باقية، يعني يدري أنهم مصممين على أن يقتلوا كل رجل في معسكر الحسين سلام الله عليه. ولهذا زين العابدين سلام الله عليه يعني شفع له أمران، شفع له مرضه وموقف عمته زينب سلام الله عليه، وإلا ثلاث محاولات جرت لقتل الإمام السجاد سلام الله عليه. المحاولة الأولى أين؟ في كربلاء، من بعد ما هجم القوم على خيام الحسين عليه السلام ونهبوا ما في الخيام وأحرقوا الخيام، انتهوا إلى زين العابدين عليه السلام وهو على فراش المرض، فجاء شمر لعنة الله عليه وسل سيفه وأراد أن يذبح زين العابدين على فراش. عمر بن سعد أيضا لعنة الله عليه تدخلها هنا وحاول أن يمنع شمر من قتل زين العابدين عليه السلام، فقال له شمر، تتعرف فلسفة قضية هاي بين قوسين، ترى القيادة صحيح هي الفعلية بيد من؟ بيد عمر بن سعد، لكن شمر لعنة الله عليه كان له دور كبير جدا، هو متصل مباشرة بعبيد الله بن زياد، وعبيد الله مخلي عين أيضا عليه من؟ على عمر بن سعد أخاف شوي يقصر بالإجرام، ها أخاف. ولهذا شمر ابن ذي الجوشن عنده تعليمات خاصة مباشرة من عبيد الله ابن زياد، من جملة هذه التعليمات أنه ينبغي